الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء 58 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 7 من شهر صفر عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء كالعادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، حيث انتهينا فيما سبق إلى قول الله تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. هذه الجملة بل هذه المفردة واحترم عليه، كما قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ولا إنسان يتصور أو يعلم حقيقة ذلك اليوم، ولكننا نعلم المعنى بما أخبر الله به عنه. أما الحقيقة فهي شيء فوق ما نتصوره الآن. تسير الجبال سيرا، أي تسير سيرا عظيما، وذلك أن الجبال تكون هباء منثورا وتتطاير كما تتطاير الغيوم، وتسير سيرا عظيما هائلا لشدة هول ذلك اليوم. وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فإن هذه الآية هي نفس هذه الآية التي في الطور من حيث المعنى، فيكون قوله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني يوم القيامة ولا شك. ومن فسرها بأن ذلك في الدنيا، وأنه دليل على أن الأرض تدور، فقد حرف الكلمة عن مواضعه وقال: على الله ما لا يعلم. وتفسير القرآن ليس بالأمر الهين، لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا، فلا بد أن يكون هناك دليل، إما من السنة وإما من القرآن، إما من القرآن نفسه وإما من السنة وإما من تفسير الصحابة. أما أن يحول الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والمهم أن هذا التفسير أعني أن قوله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يراد به في الدنيا تفسير باطل لا يجوز الاعتماد عليه ولا المعول عليه. أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا يعلم من دليل آخر، إما بحسب الواقع وإما بالقرآن وإما بالسنة، ولا يجوز أبدا أن نحمل القرآن معاني لا يدل عليها من أجل أن نؤيد نظرية أو أمرا واقعا لكنه لا يدل عليه اللفظ، لأن هذا أمر خطير جدا. قال الله تعالى: فويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة وعيد وتهديد، وإن كان قد روي أنها واد في جهنم، لكن الصواب أنها كلمة تهديد ووعيد. فويل يومئذ للمكذبين، المكذبين لله ورسله، الجاحدين لما قامت الأدلة على ثبوته، فإنهم سيجدون في ذلك اليوم من العذاب والنكال ما لا يخطر لهم على بال. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، الذين هم في الدنيا في خوض أي في كلام باطل، يلعبون أي لا يقولون الجد ولا يعملون بالجد، وإنما أعمالهم كلها لعب ولغو، ولذلك تجد أعمارهم ليس فيها بركة، تمر بهم الليالي والأيام لا يستفيدون شيئا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه متعلقة بما سبق أيضا، ويدعون بمعنى يدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم دعا، لأنهم والعياذ بالله تمثل لهم النار كأنها سراب، أي كأنها حوض نهر، وهم على أشد ما يكون من العطش، فيذهبون إليها سراعا يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش، فإذا بلغوها وإذا هي النار والعياذ بالله، فكأنهم والله أعلم يتوقفون لئلا يتساقطوا فيها، فيدعون إليها دعا أي يدفعون بعنف وشدة فيتساقطون فيها. أجارنا الله وإياكم من ذلك. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار، يعني يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كانوا في الدنيا يقولون لا بعث ولا جزاء ولا عقوبة ولا نار، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث، فيقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون. في الدنيا يكذبون بها ويقولون لا نار ولا بعث ولا جزاء، فيوبخون على هذا الإنكار يوم القيامة. وما أشد حسرتهم إذا وبخوا على أمر كان في إمكانهم أن يتخلوا عنه، ولكنهم الآن لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إن حتى لو ردوا إلى الدنيا عادوا وكذبوا فلن يستقيموا على أمر الله، لكن يقولون هذا تمنيا، ويقول العوام رأس التمني رأس مال المفاليس. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، يعني أفهذا الذي ترون اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنيا، حيث يقولون إنما جاءت به الرسل سحر، ويصفون الرسول بأنه ساحر، فيقال أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، يعني لا تبصرون بعين البصيرة، بل أنتم عمي عن الحق والعياذ بالله. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها أي احترقوا بها. والأمر هنا للإهانة، فقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. فانظر إلى هؤلاء كيف تتهكم بهم الملائكة وتذلهم وتخزيهم والعياذ بالله وتهينهم. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني أن الصبر وعدمه سواء عليكم، ومعنى هذا أنه لن يفرج عنكم سواء صبرتم أم لم تصبروا، مع أنه في الدنيا إذا أصيب الإنسان بشيء وصبر فإنه يفرج عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني ما تجزون إلا ما عملتموه، فلم تظلموا شيئا. ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين، فقال إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كل واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إلى آخر الآيات، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله مستقبلا. أما الآن فإلى الأسئلة.
الشيخ أحسن الله إليك، هذه الجمعيات المصغرة التي يعملها المدرسون في مدارسهم أو الموظفون في إداراتهم نرى فيها، وهي معروفة لدى الجميع طبعا.
لا أعرف.
نعم نعم
أنا أعرفها يمكن غير ما أعرف.
نعم أحسن. يشترك فيها الموظفون وعدهم نفرض أنهم 20 شخصا وكل منهم يدفع 2000 ريال كل شهر، فيأخذونها بالتناوب.
يدفعها لمن؟
يدفعونها لأحد.
نعم.
وهكذا بالتناوب.
فإذا دفعوا له 2000
صارت 20
مثلا. صار عنده 20,000.
نعم.
2000 من جهاته و18 من جهة رمضان.
نعم. ويأخذونها بالتناوب.
نعم.
لكن نرى أن في هذه الجمعية شرط، وهو شرط الإقراض.
نعم.
يشترطون على الشخص أن يقرض لكي يقترض. فهل في هذا الشرط يعني؟
أبدا، هذا ليس فيه شيء. هذا ليس فيه شيء، وهو من الوفاء بالعهد. لأنهم إذا جمعوا 18,000 وأعطوها فلان فلا بد أن لا بد أن يوفي.
ولكن أريد أن تقرضوني ما أقرضه.
إيه معلوم، لأنه مشتركة.
لكن ألا يجر في المصلحة في هذا؟
لا لا أبدا.
أقرض
أبدا، لأن هذه المصلحة للجميع. والمصلحة الممنوعة إذا كان الذي ينتفع هو المقرض وحده، أما إذا كان من الجانبين فلا بأس. ومن ذلك أي من الذي يكون فيه مصلحة من الجانبين، إذا كان عند إنسان عنده أرض بوع، فجاءه مزارع وقال أريد أن أزرعها بشرط أن تقرضني لشراء البذر وإزالة المال وما أشبه ذلك، فقال نعم فلا بأس بهذا، لأن هنا انتفع من؟ انتفع الزارع وانتفع صاحب الأرض ولا بأس بها. الممنوع أن يكون الانتفاع للمقرض وحده، لأنه في هذه الحال هو الذي يأخذ الربا. إذا أقرض مثلا 10,000 واشترط شرط آخر يستفيد منه، صار كأنه أقرض 10 وأخذ 10 وزيادة، وحينئذ يكون ربا. أما إذا كان لمصلحة الطرفين فلا بأس بذلك. وقد ذكر هذا، يعني أنه إذا كان قرض لمصلحة الطرفين، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا نسي الإمام قراءة البسملة ماذا عليه؟
إذا نسي الإمام قراءة البسملة في الصلاة أو المأموم أو المنفرد أو تعمد تركها فلا بأس، لأن البسملة ليس من الفاتحة. البسملة آية مستقلة يؤتى بها في افتتاح كل سورة إلا سورة براءة.
جزاك الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ، إنسان مسافر صلى مع مقيم ولكنه قصر، لأن الإمام بقي له ركعتين فقصر وسلم مع الإمام.
نعم.
ما يحكم صلاته؟ وهل يقضيها إذا كانت باطلة؟
نعم، صلاته غير صحيحة وعليه أن يعيدها
قصرا أو
يعيدها إتماما، لأنه وجبت في المسجد تامة. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا عام للسفر وغير السفر. وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام 4؟ قال: تلك هي السنة. فبلغ جزاك الله خيرا، بلغ من فعل هذا أن يعيدها 4 حتى تبرأ ذمته.
بسلام بطلت.
إيه نعم.
كان يريد يقضي عن جديد
سيقضي صلاة وجبت عليه 4، فيجب أن يصلي 4. نعم.
فضيلة الشيخ، حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي تأمين المؤمنين يعني سورة الفاتحة، مثلا قال الإمام مرض الضالين والمأموم طبعا يقول آمين،
فما أدري يعني الإمام يقول آمين وبعدين يردون وراه المأمومين آمين، ولا إذا قالوا الضالين قالوا آمين؟
إذا قالوا الضالين قالوا آمين،
مع أن الشيخ الألباني يقول لا هذا مخالف يعني.
أولا بارك الله فيك، نحن لا نسمح لأي واحد أن يذكر لنا شخصا معينا من العلماء، نعم، وإنما لك أن تقول قال بعض العلماء، أما فلان وفلان لا تذكرونه عندنا أبدا لا نجد. لكن إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى إذا أمن الإمام فأمنوا، هو الذي روى إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وعلى هذا يكون في معنى قوله إذا أمن أي إذا بلغ موضع التأمين وهو قوله ولا الضالين، أو إذا أمن إذا شرع في التأمين فأمنوا، وليس المعنى إذا انتهى من التأمين فأمنوا، عرفت؟ فالحديث يفسر بعضه بعضا، إذا كان هذا الحديث روي إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، عرفنا معنى قوله إذا أمن فأمن، أن المراد إذا بلغ موضع التأمين أو إذا شرع في التأمين فأمنوا معه. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، هل يلزم طواف الوداع من دخل مكة بغير إحرام؟
لا، لا يلزم طواف الوداع من دخل مكة بغير إحرام، وإنما يلزم من دخل مكة بإحرام بحج أو بعمرة، هذا ما لم يكن انصرف من عمرته فور انتهائه منها، فإن انصرف من عمرته فور انتهائه منها بمعنى أنه طاف وسعى وقصر أو حلق ثم ركب سيارته راجعا فهذا ليس عليه طواف وداع، أي أنه يكتفى بالطواف الأول. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ، في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، قال البعض متسائلا في كتاب له لماذا لم يقل الله عز وجل أن الإنسان هو الكاذب وهو الخاطئ، بل أشار إلى ناصية كاذبة خاطئة، ثم بعد ذلك ذهب إلى أبحاث علمية فيزيولوجية وإلى آخره، وقال أن العلماء اكتشفوا أن مقدمة الرأس هي مركز الهم ومركز العمل، بل أنها مركز للتفكير العدواني، فربطوا بين هذا وهذا الاستنتاج وخرجوا بأن هذه دليل، خرجوا بأن هذه دليل، فما وجه يعني الاستدلال في هذا إن كان بعيدا أو إن كان قريبا؟ بارك الله.
قال الله عز وجل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي ناصية هذا المجرم المعتدي، ناصية كاذبة خاطئة، لأن العادة أنه يمسك الإنسان بناصيته ثم يؤخذ بجريمته، ولا يبعد أن الناصية هي محل الإقدام لأنها هي مقدم الرأس، والرأس هو محل التفكير والتصور، فلا يبعد أن الله أراد هذا المعنى، وإن كان في ظني والله أعلم أن الناس في ذلك العهد لا يعلمون بهذا الشيء، لكن لا مانع إذا شهد الحس والأمر الواقع بمعنى صحيح بمعنى صحيح لا يخالف القرآن، أقول لا مانع من أن نقول أنه دال عليه. نعم.
رجل مسافر أما جماعة مقيمون ماذا يفعل؟
أما إيش؟
جماعة.
نعم.
مقيمون.
ما يمكن تقول مقيمون. يا إما تكلم باللغة العربية ولا تركها جانب.
أما جماعة مقيمين.
نعم.
ماذا يفعل وهو في داخل البلد؟ هل يقصر الصلاة أم يتم؟
السنة أن يقصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأهل مكة عام الفتح، فكان يصلي بهم ركعتين ويقول أتموا فإنها قوم سفر أي مسافرون، فيصلي ركعتين ويقول لهم قبل أن يشرف الصلاة إني سأصلي ركعتين وإذا سلمت فأتموا، وينبغي للإنسان أن يفعل هذا لأن هذه السنة ميتة الآن، يعني لو فعلها إنسان إن كان من لا يشار إليه بالعلم فإن الناس سيصحون في وجهه ويخطئونه، وإن كان من يشار إليه بالعلم ويعلمون أنه فعل ذلك عن علم فإنهم سينتفعون بهذا ويعرفون السنة. كما كان الناس في الأول ينكرون سجود السهو بعد السلام ويرونه مبطلا للصلاة، فلما عرف الناس ذلك وصار الأئمة يفعلونه صار أمرا مألوفا عند الناس ولا يستنكر. فالسنن الميتة ينبغي لطلاب العلم الذين يعتنى بقولهم وفعلهم أن يحيوها، فإن من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
فضيلة الشيخ، اختلف العلماء فضيلة الشيخ اختلف العلماء رحمهم الله في أخذ شيء من شعر أو ظفر الميت عند تغسيله.
نعم.
فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟
نعم، الذي أرى أنه يؤخذ إذا كان فيه وسخ، لأن الأظفار إذا كان فيها وسخ فنقش الوسخ هذا صعب، فتقص الأظفار وترمى أو تدفن. وأما العانة فلا، العانة لأن تستلزم كشف العورة ولا داعي لذلك. أما الأبط فيؤخذ أيضا، يؤخذ لأنه غالبا يكون فيه رائحة كريهة، والذي ينبغي أن ينظف الميت تنظيفا تاما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته قد يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ولقول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقفته ناقته في عرفة قد اغسلوه بماء وسدر، لأن في السدر ذي التنظيف. نعم. إيش الميت ما يحس بهذا؟ الميت ميت ما يحس بهذا الشيء، ويمكن أن يقص قصا، لكن كما قلت إذا كان فيه أذية، يعني طوال مثلا طوال عشان البقاء على هذا الطول يصير فيه أذية. نعم.
الشيخ، شخص يسأل أنه مركب أسنان في بعض أسنانه ويمكنه نزعها لأنها لم تغرس غرسا، ولكنه يشق عليه ذلك، هل في هذا بأس من ناحية الوضوء أي في المضمضة؟
لا يلزمه أن يخلعها عند المضمضة لأنها يسيرة، ولأنه يكفي إدارة الماء في الفم، ولأن الغالب أن الماء يدخل، لأن الماء كما تعرفون دقيق يدخل من بين هذه الأسنان المركبة واللثة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ،
لكن لو نزعها خصوصا في الجنابة فهو أحسن. نعم. يلا.
فضيلة الشيخ، بعض الأولاد في وقت سن العاشرة عندما يأتي لصلاة الفجر ويجلس ينتظر الإقامة يعالج النوم، وأحيانا ينام ثم أحيانا ينام أثناء جلوس التشهد، فهل يؤمر بإعادة الصلاة عندما يعود للبيت أم تكفيه الصلاة؟
قل وحال السجود أيضا.
نعم،
وحال السجود ما دام هذا الرجل سواء كان شابا أو غير شاب يحس من نفسه لو أحدث فصلاته صحيحة ولا يعيده. كذلك إذا كان يعني يتكلم بالتسبيح والتكبير والقراءة، وإن كان يتكلم ولكنه لا يدركها جيدا فإنه لا بأس تكفيه. أما إذا غاب مرة وصار يجلس مثلا بين السجدتين يشهد ولكنه لا يدري أقال شيئا لم يقل، فهذا ينبغي له أن بل يجب عليه أن يعيد الصلاة. وهنا مسألة وهي أن أهل العلم يقولون إذا كان فيه نعاس شديد لا يدرك معه إتمام الصلاة مع الجماعة فليصلي وحده ولينام، لأن هذا أشد من انتظار، نعم هذا أشد من حضور الطعام. وإذا كان الإنسان إذا حضر الطعام فإنه لا بأس أن يجلس عليه ويأكل حتى يشبع ولو فاتته الجماعة، فهذا من باب أولى، ولا شك أن القياس واضح. أفهمت الآن؟ فإذا كان هذا الإنسان فيه نوم شديد يقول إن ذهبت المسجد ما بقيت أعرف ما أقول، لكن إن صليت الآن أدركت الصلاة نقول صل الآن ونم. نعم لا ما هذه ما تكون هذه مستمرة إلا إنسان لا يبالي، والمهم أن يدرك الصلاة، أن يدركها بقلبي يعني ويعيها بقلبي. نعم بعده
حديث الرسول. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة وزوجها راضي عنها دخلت الجنة، منطوق الحديث أن المرأة إذا مات وزوجها راض عنها تدخل الجنة، هل مقصود الحديث أن المرأة إذا ماتت وزوجها ساخط عليها لا تدخل الجنة؟ هل هذا صحيح؟
أولا لا أعرف هذا الحديث، لكن إذا كان هذا الحديث صحيحا فالمعنى أن كون المرأة تعاش لزوجها بالمعروف حتى يكون راضيا عليها هو من أسباب دخول الجنة، والسبب قد يتخلف لوجود مانع، وهذه مسألة يجب علينا أن نعرفها. أحيانا ترد النصوص في الوعد والترغيب بأن من فعل كذا دخل الجنة وما أشبه ذلك، فالمعنى أن هذا سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع يمنعه. فمثلا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد من استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، يعني منعه منها. لكن قد يكون هناك سبب، قد يكون هناك مانع يمنع من نفوذ هذا الوعيد، وهو أن يغفر الله له، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحينئذ لا يستحق هذا الوعيد. فيجب علينا أن نعرف الفرق بين كون الشيء سببا قد يتخلف لوجود مانع. فنقول إن صح هذا الحديث فالمعنى أن كون المرأة تموت وزوجها راض عنها هذا سبب من أسباب دخول الجنة، وقد لا يدخل الجنة من أجله، قد لا تدخل الجنة لوجود شيء آخر يمنع. لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا باتت وزوجها ساخط عليها فإن الله سبحانه وتعالى يكون ساخطا عليها. نعم يعني إذا باتت، ما إذا ماتت، إذا باتت وزوجها ساخط عليها فإن الله يكون ساخطا عليها. نعم
فضيلة الشيخ، ما حكم كتابة صاد أو صرع إذا كان الكاتب مستعجلا في الكتابة، وما حكمه إذا كان غير مستعجلا؟
نعم يعني بعض الناس إذا كتب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال النبي ثم يكتب صاد يرمز إليها إلى صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صاد لام عين ميم صرعا، كل هذا حرمان يحرمه العبد. أولا أنه إذا كتب صلى الله عليه وسلم فقد كتب دعاء يكتب له به 10 حسنات، وإذا رمز لم يحصل على هذا الدعاء. ثم إنه إذا رمز صاد وجاء إنسان يقرأ ولا يعرف الاصطلاح ماذا يقول؟ يقول قال النبي صاد، هذا غلط عظيم. أو يقول قال النبي صلعم فيجعل صلعم اسم من اسماء الرسول، قال النبي صلعم. على كل حال العلماء كرهوا ذلك، وقالوا إما أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وإما أن يدعها والقارئ هو الذي يصلي. وأما أن يكتب الرمز صاد أو صلاة فهذا مكروه. نعم.
ظهر الحديث ما يعرف بالتأمين، التأمين على الأموال وعلى التجارات والسيارات، وظهرت شركات في هذا ويؤمنون على السيارات، معنى إذا صار للسيارة حادث يضمنون ثمنها، ويضمنون لو صار في قتلى في نتيجة الحادث فيدفعون الدية. فما توجيهكم؟ ويسمونه بالتأمين التعاوني، التأمين التعاوني من باب التعاون، فما توجيهكم في هذا جزاكم الله خير؟
حسب ما ذكرت نرى أن هذا محرم، يعني أن يدفع صاحب السيارة كل شهر كذا وكذا أو كل سنة كذا وكذا للشركة، وتقوم الشركة بضمان الحادث الذي ينتج من هذه السيارة. نرى أن هذا حرام وأنه من الميسر الذي قرنه الله بعبادة الأصنام وشرب الخمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ووجه ذلك أن هذا المؤمن إذا دفع كل شهر 500 ريال كان عليه في السنة 6000 ريال، ربما يحصل حادث في هذه السنة يستوعب 20000 ريال وربما لا يحدث شيء. فإن كان الأول يعني حدث حادث يستغرق 20000 ريال صار المؤمن غانما، يعني الذي دفع التأمين، والشركة إيش غارمة. وإن كان العكس بأن مضت السنة ولم يحصل حادث كانت الشركة غانمة والمؤمن غارم، وهذا هو الميسر تماما فهو حرام، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاه. ولا تغتر أيها الإنسان بعمل الناس، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. فنصيحتي لإخواني أن يقاطعوا هذه التأمينات. وأما قولهم إنه تأمين تعاوني فهذا أكثر ما يكون. هل يمكن لأي إنسان لم يدخل في هذا التأمين أن يستفيد من هذا من هذه الجمعية؟ أبدا لا يستفيد، بل هو تأمين ميسري قمار. نعم.
هذا الشيء
سلام.
ما حكم زيارة القبور للنساء إذا كانوا مثلا في بلد وابنهم في بلد ثم لم يروه وهو يموت، أو لم يحضروا موته ثم ذهبوا ليزوروه في المقبرة، والأم خاصة حساسة، فإذا كانت هذه الأم تكثر النياحة وتقلل العبادة إذا لم ترى ابنها، فما حكم الزيارة لها وما حكم زيارة القبور للنساء عموما؟
نعم. زيارة القبور، زيارة النساء للقبور عموما محرمة، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور. وهذه المرأة التي بقيت حزينة لفقد ابنها لكونها لم تشهد جنازته إنما حصل لها ذلك من الشيطان، وهي إذا ذهبت مثلا وزارت ابنها فهل سترى ابنها؟ لا ترى. إذا ما الفائدة؟ وإذا كان المقصود أن تبر ولا قلنا لها يحصل لك الدعاء وأنت في بيتك، لكن الشيطان يؤزها ويقلقها حتى تذهب إلى القبر، ثم إذا ذهبت إلى القبر ما أراها تزداد إلا حزنا وتعلقا بالقبر، وربما تكرر الزيارة من أجل ذلك. لهذا نوجه النصيحة إلى هذه الأم ونقول لها احتسبي واصبري، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأكثري من الدعاء لابنك، وقولي ما قالته أم سلمة رضي الله عنها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها. أن المرأة مرت مع المقبرة ووقفت ودعت لهم فهذا لا بأس به، أما أن تخرج من بيتها لقصد زيارة المقبرة أو زيارة قبر خاص فإنه حرام، بل من كبائر الذنوب. نعم.
الورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء يقول عند دخول السوق.
ورد حديث أن الإنسان إذا دخل السوق قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكنه ضعيف.
شيخ أحسن الله إليك، قوله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وفي آية النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كيف توفق منها؟
وردت نصوص في اليوم الآخر مختلفة في هذا وفي غيره، حتى في بني آدم ورد أنهم يحشرون زرقا، يعني المجرمين منهم، ورد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وكلها لا تعارض بينها، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، فتتغير الأحوال وتتنقل وتختلف. وإذا كنا نرى أن الجو يختلف بالدنيا بين عشية وضحاها، وبين يوم وآخر، وبين أسبوع وأسبوع، وبين شهر وشهر، وبين السنة أولها وآخرها، فإنها الجبال والأحوال يوم القيامة تتغير من شيء إلى آخر. ولذلك نقول كل النصوص في يوم القيامة التي ظاهرها التعارض ليس فيها تعارض. والجواب نعم، تحمل على تغيير الأحوال، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. لا، من الجنوب، من اليمين، ما في أحد. أنا أسألك، لا، هذا المقيم
كثر السؤال عن استعمال السبحة لإعانة المسبح في ضبط العدد.
نعم،
أنه كثرت في السنة في الأوراد، في ضبط الأوراد. نعم، فبعض الناس يرى أن ضبط العدد يصعب عليه خاصة الكبار، فهل لهم في استعماله؟
استعمال السبحة في التسبيح لا بأس به، لكنه في الأصابع أفضل، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: اعقذن بالأنام فإنهن مستنطقات. والإنسان إذا تعود شيئا اعتاد عليه. الذين لم يكونوا يعرفون السبحة، أو لا، الذين كانوا لا يعرفون التسبيح بالسبحة، لا يهمهم أن يحصل العدد ولو كان 1000. والذين اعتادوا أن يحصلوا العدد بالسبحة هم الذين يضيعون إذا لم يستعملوها. فالمسألة على العادة، وإذا كان الأفضل أن يحسب الإنسان العدد بأصابعه فالأفضل أن يعود نفسه على ذلك، وإن كان قد يشق عليه في أول أمر، لكن في النهاية سيكون أمرا سهلا. هذا إذا تجرد استعمال المسبحة عن الرياء، لأن بعض الناس يتخذ ذلك رياء ليقال هذا رجل كثير التسبيح، أو يتخذ سبحة معينة يستدل بها على أن هذا الرجل شيخ وأنه من العارفين بالله، كما يوجد عند بعض الصوفية، تجد الإنسان عنده سبحة من رقبته إلى عانته، كأنما يقول للناس: يا أيها الناس انظروا إلى عدد التسبيح الذي أسبحه. أو يدعو الناس إلى أن يكرموه ويتخذوه وليا. هذا لا شك أنه إذا اقترن بها شيء يجعلها محرمة صارت محرمة. لكن مجرد العدد وأن الإنسان إذا انتهى منها أدخلها في جيبه نقول الأفضل أن تعقد بالأنامل. نعم. طيب
شيخ صلى الله عليك، الجمع بين ما قلناه في أن الرأس هو محل التصور والتفكير وبين قوله تعالى عن القلب أو أن الفقه في القلب، جمع
الجمع في هذا سهل. فالمتأخرون يقولون المراد بالقلب هنا قلب التفكير وليس قلب مضخة الدم، وأن القلب الذي في الصدر ما هو إلا آلة تصفية للدم فقط وليس له يعني عمل أي شيء. فيحملون القلوب في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا وأن في الجسد مضى إذا صلح صلح الجسد كله، على أن المراد القلب قلب التفكير وهذا في الدماغ، لأنه يعني معروف أن الدماغ إذا اختل التفكير واختل العمل. والإمام أحمد قال العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. وبعض المتأخرين يقول التفكير والتصور هذا في الدماغ، ثم الدماغ للقلب من منزلة السكرتير للرئيس، يعني يتصور الأشياء ويكتب ما يقرر ثم يوصله إلى القلب، والقلب هو الذي ينفذ يأمر أو ينهى. ولهذا شبه أبو هريرة القلب بالملك والأعضاء بالجنود، وهذا القول هو أقرب ما يكون، لأنه لا يمكن أن نحمل قول الرسول ألا وأن في الجسد، لا يمكن أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وأن في الجسد مضغة على أن مراد القلب المعنى. الرسول فسر وبين ووضح مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. الخلاصة هذا إن محل التفكير الدماغ ومحل التدبير القلب. نعم القلب هذا الذي بالصدر. الفقه الفهم
في القلب
يكون في الرأس ويكون في القلب.
نعم
انتهى الوقت، انتهى الوقت إن شاء الله، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.